بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن الأدب مع الكبار والعلماء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة للفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فديننا دين عظيم أعطى كل ذي حق حقه، ومن الحقوق العظيمة التي جاء بها ديننا والآداب المباركة التي أدب بها أتباعه الأدب مع الكبار والأدب مع العلماء. فرعاية حقوق الكبار والعلماء سبب عظيم من أسباب نيل المغفرة والرحمة، وكذلك هو حق من الحقوق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، وفي لفظ آخر: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. فالشيوخ الكبار والعلماء الأفاضل لهم حقوق، فالبركة في ركابهم، والمؤمن لا يزداد في عمره إلا خيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خير الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. فهم أهل التجربة والخبرة ومعرفة بواطن الأمور، ساروا في ركاب هذه الحياة وتعلموا من مواقفها ونضجت يعني عقولهم بما شاهدوه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخير مع أكابركم، وفي رواية: البركة مع أكابركم. ولذلك علينا أن نتأدب بالآداب عندما نجلس معهم، ويظهر ذلك في عدة ممارسات. فمن إجلال الكبير بدءه بالتحية والسلام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي. ومن إجلال الكبير ابتداء به وتقديمه في الأمور كلها، عند التحدث أو عند التصدر في المجلس أو عند البدء بالطعام أو الجلوس. وهم كذلك ممن يلون الإمام، لأنهم ذو مكانة وخبرة وعقل، خصوصا إذا استووا في الحفظ مع من دونهم من الشباب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لينني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكذلك أيضا التقديم عند الكلام، فإذا أراد أحد أن يتحدث عنده الكبير فإنه يبدأ به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. كذلك أيضا أن ينادى بألطف خطاب، وأجمل كلام، وأن لا يستخف به، وكذلك أيضا لا يرفع الصوت بحضرة الكبير أو العالم. هذا أيضا من الأدب. وأيضا من الأدب أيضا الدعاء لهم بالصحة والعافية وطولة العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا كفاية حاجاتهم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا يقتدى به في إجلال الكبير واحترامه، فمن ذلك ما في قصة والد أبي بكر رضي الله عنه. وكان رجلا أعمى، فدخل أبو بكر بأبيه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. فأجسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قاله: أسلم فأسلم. فهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. وهناك وقائع كثيرة تدل على تقديم الكبير، كما مر معنا في قصة حويصة وحويصة بن مسعود، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم في البدء بالكبير، قال: كبر كبر. فإذا هذا أدب عظيم من الآداب، لابد أن نتأدب به مع الكبار. وأما العلماء فحقهم أعظم، فحق العلماء عظيم، فهم ورثة الأنبياء، وهم الذين من يعلمون الناس الخير، ولذلك هم الذين يرجع الناس إليهم عندما يشكل عليهم شيء من الأمور، سواء كان هذا الأمر في الدين أو سواء كان في أمور الدنيا. ولذلك قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أدب معهم كذلك أن تحفظ أعراضهم، فلا يتعرض العلماء بالسوء. وكذلك أيضا إنزالهم المنزلة اللائقة بهم، ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. العلماء لهم حقوق، وكلما كبر العالم زادت حقوقه مع حقوق الكبار، حقوق العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا، وأن يمد بالصحة كبارنا، وأن يجعلهم ذخرا لنا، وأن يوفقنا لطاعته، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ عمر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك يا أخي.
سؤالين اليوم.
نعم تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للذنوب السيئات، هل الصدقات لها دور كبير في ما يصحي إلا الذنوب السيئات؟ هل أي ذنوب ممكن الصدقات تمسحها من شيء معين من الصلاة من الذنوب؟ السؤال الثاني بالنسبة لل تجارة بين شخصين، فرض إنه مبلغ محدد له بأن يدفع له في الشهر كذا بدون خسارة بدون ربح، وأنا هذا يجوز يعني؟ واضح السؤال؟
واضح أخ عمر، جزاك الله خير. تسمع
واضح؟
واضح واضح إن شاء الله. تسمع رد هذا الشيخ، حياك الله. قال مخرا، نعم. نجف الشيخ سؤال الأخ عمر بالنسبة للذنوب، أقول والمعاصي، هل الصدقات لها دور في محو الذنوب والمعاصي؟ وهل كل يعني الذنوب والمعاصي تمحى، أم أن يعني فالشيخ تقتصر على الصغار دون الكبار؟
الحمد لله، الصدقة لا شك أن لها تأثيرا على العبد في جوانب كثيرة، في تكفيرها للذنوب والسيئات، وكونه أيضا تهذب نفس المسلم وتنقي قلبه من الحقد والشح وحب الدنيا. وكذلك أيضا لها تأثير آخر على العبد بأنها نوع من أنواع التي تحفظ العبد، فهي سبب من الأسباب التي يكفر بها الذنوب. وذلك قال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وذلك نص كثير من أهل العلم على أن المراد من قول الله جل وعلا ويكفر عنكم من سيئاتكم أي بصدقاتكم، فهذا أيضا ما له تأثير على العبد. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ غضب الرب، فهي تطفئ الغضب وتزيل الذنوب وتمحو السيئات وترفع الدرجات. ولكن تكفيرها للذنوب هو تكفير لصغائر الذنوب، لأن من شرط مغفرة الكبائر التوبة. يقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن فالكبائر لابد فيها من التوبة، وأما الصغائر فتكفر بأمور كثيرة، ومن هذه الأمور الصدقات. والله جل وعلا قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنات ومنها الصدقات تذهب السيئات. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ عمر يقول: تجارة بين شخصين، أحدهم يدفع المبلغ من المال والآخر يعمل به، لكن فالشيخ يقول أنه يعني يدفع له في الشهر ربح معين، في كل شهر يعطيه مبلغ من معين من الربح، مثلا يدفع له في كل شهر مثلا 5000 درهم، من غير أن يكون هناك يعني زيادة على هذا المبلغ أو نقصان، وغير أن يكون هناك خسارة. فيقول فالشيخ: هل هذه التجارة جائزة؟
لو تعيد توضيح السؤال مرة أخرى.
نعم. يقول فالشيخ يعني تجارة بين شخصين، ويعني يعطيه في كل شهر مبلغ معين من المال، إن دون أن يكون هناك خسارة. يقول
يعني اشترط عليه، من الذي اشترط؟
هل كان الشيخ يعني الذي يعمل بالمال يعطي صاحب المال مبلغ معين،
يعني يعطيه على المبلغ الذي أعطاه، مثلا أعطاه 5000 كل شهر يعطيه،
مثلا الشيخ يعطيه ربح معين في كل شهر محدد المال الربح.
نعم، إذا كان هذا الربح ربحا محددا فهذه المضاربة لا تصح، ولا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. لماذا؟ لأن المضاربة من شرطها أن تكون الربح، أن يكون الربح نسبة مشاعة، فيعطيه مثلا 5% أو 20% أو النصف بالنصف، على أن يكون هذا شهريا. فإن كان على هذا النحو فهذا لا حرج فيه، أما أنه يقدر نسبة، أن يقدر مبلغا مقطوعا يعطيه لدافع هذا المال، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فلا بد أن يكون هذا المال الذي دفع لا بد أن يكون معرضا للربح ومعرضا للخسارة. وتخصيص مبلغ معين يعطيه، هذا أشبه ما يكون يقلب هذه المعاملة إلى كونها قرضا، وليست إلى كونها مضاربة، فكأنه يعطيه على القرض كل مبلغ بمبلغ كذا، فهذا مثل هذا العقد لا يصح، ويجب على الذين اشتركوا في هذه المعاملة أن يصححوا عقدهم، فيكون دافع المال قد دفع هذا المال على أنه لا يضمن رأس المال، وكذلك أيضا لا يضمن ربحا معينا، لا يضمن ربحا معينا، وإنما تكون الربح إنما يكون الربح نسبة مشاعة بينهما، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ سؤال من لقاء الأمس، يقول فضيلة الشيخ بعد أن يعني أتى هذا الوباء تحول، أقول حلقات التحفيظ تحولت إلى تكون عن بعد الآن، يقول فضيلة الشيخ البعض من يحفظ القرآن من الطلاب يقول أنه بدأ يتكاسل عن حفظ القرآن، فيريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة لهم.
حفظ القرآن وتعلم القرآن أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فيقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الأخذ بعدد من السور، منها البقرة وآل عمران، قال صلى الله عليه وسلم فإنهما تأتيان غيايتان أو أمامتان تضالان أو تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فالقرآن حفظه والمداومة على تلاوته لأجل حفظه فشأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه المسؤولية الآن تعظم في ظل هذه الجائحة، لماذا؟ لأن المعلم في السابق كان يجلس إلى طلابه فهو يراهم يحفظون أمامه ويسمعون عن حفظهم، أما الآن ف أصبح هذا الحفظ عن بعد وجلوس الحلقة عن بعد، فللأسف بعض يعني الأولاد يدخل الحلقة ولكنه منشغل إما باللعب وإما بالدخول الحضوري للحلقة، فهنا المسؤولية تقع على عاتق ولي الأمر أن يتابع ولده ويتابع محفوظه، وإلا لو استمر كثير من الأبناء على هذه الحال فإن من حفظ منهم سينسى الحفظ، ومن كان مداوما على الدخول إلى هذه الحلقات فإن هذه المشاغل التي تشغل هؤلاء الأبناء ستقطعهم عن الدخول الحقيقي للحلقة. إذن فلابد من تكاتف جميع الجهود، لابد أن يكون المعلم في الحلقة على تواصل مع الطلاب وتنبيه الطلاب على التركيز وعلى الحفظ وعلى إشغالهم بالحلقة، وأن تكون الأسئلة مثلا مفاجئة للطلاب والتفاعل مع المجموعة كلها وليس لمن يسمع فقط. وأيضا المسؤولية كذلك على الوالدين بالمتابعة، بأن يتابعوا أبنائهم ويسمعوا لهم وينظروا هل دخولهم في الحلقة هل هو دخول حقيقي أم هو دخول شكلي، ولا بد أيضا من الدعاء، يعني كثرة الدعاء بأن يحفظ الله جل وعلا الأولاد وأن يجعلهم أبناء صالحين وأن يجعلهم من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن المسؤولية أعظم، والخطب في هذه المسائل جلل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء عنا ويرجع ابناءنا إلى حضور حلقات العلم أو إلى حضور الحضور المباشر مع معلمين في المدارس، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضل الشيخ إذا يعني صلاة رباعية ونسيت، يقول سلمت في الجلسة الأولى تذكرت بعد السلام، هل أعيد الصلاة أو أكمل وأسجد للسهو؟
من صلى صلاة رباعية أو صلى صلاة ذات التشهدين فسلم في جلسته في التشهد الأول، ثم لما فرغ من الصلاة تذكر أنه سلم وقد بقي عليه تتمة صلاته، فهنا يجب عليه أن يقوم ويأتي بما عليه من ركعات في صلاته، إن كانت رباعية بأن يأتي بالركعتين، وإن كانت ثلاثية في المغرب بأن يأتي بالركعة. فإذا جلس إلى التشهد فإنه يسلم في صلاته، ثم بعد السلام يسجد السهو سجدتين ثم يسلم. وقد حصل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذي اليدين، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر أو العصر، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته وضع كفيه على جعل ظهر كفيه على وجهه صلى الله عليه وسلم على خده الأيمن واتكى عليها، فجاءه رجل فقال يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنسى ولم تقصر. فقال بل نسيت. قال صلى الله عليه وسلم أما كما يقول باليدين؟ قالوا نعم. فرجع صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. إذن فالسهو يكون هنا يكون بعد السلام، ولو سجد قبل السلام فصلاته صحيحة.
جزاك الله خير شيخ معنا هذه المكالمة. أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
أحسن الله عليكم شيخنا، بس سؤالي عن الذكر.
نعم.
فإذا وضع الإنسان له عدد معين لا يقل عنه في يومه، مثلا لا أقل عن 100 أو عن 1000 أو إلى آخره، فهل هذا يعتبر من تقيد الذكر؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، حياك الله. الشيخ سؤال بيصل عن الذكر، يقول إذا وضع المسلم له عدد معين في كل يوم يذكر الله عز وجل، مثلا يقول 100 مرة أو 1000 مرة يذكر الله عز وجل، هل هذا الأمر جائز؟
الأذكار على نوعين، هناك أذكار مقيدة وهناك أذكار مطلقة. فالأذكار المقيدة هي التي جاء تقييدها في الشرع، كمثل الأذكار بعد الصلوات فإن العدد فيها محدد، فهذه الأذكار لا يزاد عليها على أنها من أذكار الصلاة، لا يزاد عليها. وهناك من الأذكار ما جاء مطلقا من غير تقييد، وهناك من الأذكار ما جاء أيضا مقيدا ونص فيه على جواز الزيادة عليه. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيما ورد مقيدا، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل الزبد البحر. فهنا جاء التنصيص على كونها 100 مرة، ففي هذه الحال من أراد أن يحصل هذا الفضل فإنه لابد أن يصل إلى العدد المطلوب وهو 100. وهناك من الأذكار ما ذكر فيه التقييد وأذن فيه بالزيادة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما أتى به إلا قال مثل من قال أو زاد على ذلك. فهنا جاء التصريح بجواز الزيادة. إذن فالأذكار على 3 أحوال. فأما الحالة الأولى وهي المقيدة في أدبار الصلوات، فهذه يتقيد فيها بالعدد. والنوع الثاني ما جاء مقيدا بعدد ترتب عليه الفضل، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما مر معنا: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة. فهنا من أراد أن يحصل الفضل فلا بد أن يصل إلى 100 مرة. طيب إذا وصل إلى 100 مرة هل له أن يزيد؟ فهنا نعم يجوز له أن يزيد. والحالة الثالثة هي ما أذن فيه بالزيادة مطلقا، وعلى هذا كثير من الأذكار الواردة. إذن فمن أراد أن يعني يذكر الله ويقيد هذا العدد بعدد معين، إن كان هذا التقييد ليس من باب تقييد العمل وهو تقييد العبادة الشرعية، وإنما من باب الحث على أن يفعل هذا الفعل، فلو يعني اجتهد في ذلك فهذا أمر طيب. يعني أن يقول أنا أجتهد أن أقول مثلا في هذا اليوم لا إله إلا الله 100 مرة أو 500 مرة أو 1000 مرة، ويجتهد في ذلك ليس على جهة تقييد هذا العدد، وإنما على جهة الإكثار من ذكر الله. أما إن كان يعتقد أن هذا العدد له فضل، تخصيص هذا العدد وهذه العبادة بهذا الفضل، فهذا ليس من السنة. فليس من السنة أن يأتي الإنسان ويجعل أذكار معينة ويحددها بعدد معين. أما إن كان من باب يعني حث النفس على الذكر، قال اليوم سأجتهد أني أقول مثلا سبحان الله 1000 مرة أو 500 مرة ويشغل نفسه، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسائل النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: في المساجد أحيانا البعض من الناس يقول يصدر أصوات مرتفعة في قراءة القرآن أو في ذكر الله تعالى، فيقول ما هو الحل المثالي معهم لأنهم يتسببون في إزعاج الآخرين؟
قد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال من يقرأ القرآن بحضور غيره، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. فالقراءة والأذكار لا ينبغي للمسلم أن يشوش بها على غيره من إخوانه، سواء من المصلين أو من الذين يجلسون في الحلق. وهذا الجهر يسبب تشويشا على الذاكر أو على المصلي، فإذا كان الإنسان يرفع صوته بالذكر رفعا مبالغا فيه، فإن هذا يشوش على إخوانه أيضا الذين يذكرون الله، أو على المصلين الذين يصلون ما فاتهم من الصلوات وهم مسبوقين في صلاتهم. والحل في ذلك يكون بأمور كثيرة، من هذه الحلول النصيحة، فالإمام يكون ناصح للمصلين الذين يرفعون أصواتهم بالتلاوة أو بالذكر بأن يخفضوا من أصواتهم، وأن تكون تلاوتهم وذكرهم على نحو يسمعون به أنفسهم من غير إزعاج للآخرين. ومن ذلك أيضا إذا لم تحصل الاستجابة التوجه إلى الشخص من أهل المسجد ممن له حظوة ومكانة وعلم ومنزلة فيقوم أيضا بتوجيه أولئك الذين يجهرون بالتلاوة. ومن ذلك أيضا الابتعاد، فإذا كان أحد من الناس يرفع صوته فيزعجك وأنت لا تستطيع أن تقرأ القرآن أو غير مكانك وحول مكانك إلى مكان آخر تستطيع فيه أن تذكر الله جل وعلا وتقرأ القرآن من غير أن يشوش فيه عليك بتلاوتي أو ذكر غيرك. والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكمة في أعطاء الرجل في الميراث ضعف الأنثى؟ ويقول فضل الشيخ قد تكون المرأة أكثر يعني حاجة من الرجل.
عندنا قاعدة عظيمة في ما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى وتشريعه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يقال لماذا كذا ولماذا كذا، ولكن السؤال عن الحكمة مشروع، وذلك أهل العلم يبينون الحكم من بعض العبادات وبعض المعاملات، وهذه الحكم قد تكون منصوص وعلى المنصوص عليها في الشرع، وقد يستنبطها العلماء. فالحكم على نوعين، حكم ظاهرة من خلال النصوص الشرعية على تعليلها، وهناك من الأحكام ما يستنبطه العلماء من الحكم المشروعة منه. وإعطاء الذكر ضعف الأنثى هذا مما نظر فيه العلماء وفي مشروعيته، فاستنبطوا حكما كثيرة في تشريع إعطاء الذكر ضعف الأنثى. من ذلك أن الذكر والرجل مسؤول على الإنفاق على المرأة، والمرأة منفق عليها، فهي إذا أخذت وورثت هذا المال تكنز هذا المال وتحفظه لأنه منفق عليها. وأما الرجل لا أعطي الضعف في التركة أو في الميراث، فإنه ملزم بأن ينفق على عياله وينفق على زوجته، فها هنا يكون ميراث. لذلك كان ميراث الذكر على الضعف من الأنثى. ومن ذلك أيضا أن ما يترتب على الذكر والرجل من الواجبات غير ما يترتب على المرأة. فمثلا الرجل هو من العصبات، فلو حصل ومثلا قتل ابن عم له قتل خطأ، فإن عصبة هذا الميت فإن عصبة هذا القاتل هم الذين يدفعون دية الخطأ، فسيكون الرجل هنا متحمل لأمور غير النفقة، غير النفقة على أولاده والنفقة على زوجته. وأيضا من ذلك أيضا أن إعطاء الذكر ضعف الأنثى ليس معنى ذلك أن الأنثى لا تحصل أكثر من الذكر، بل في بعض الأحوال يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل. فلو اشترك في الميراث عدد كبير من الأولاد والبنات بحضور الأم، فها هنا عند قسمة التركة ستأخذ الأم الربع ويأخذ أبناؤها من الذكور والإناث الباقي، فلو كان عددهم كبيرا فسيكون نصيب الأم وهي امرأة ها هنا أكثر من نصيب الذكور، لأن الاشتراك هنا مع كثرة العدد سيقلل من نصيب الذكور. إذن فمسألة أن إعطاء الذكر ضعف الأنثى ليس معنى هذا أنه في كل الأحوال سيكون الذكر أكثر من الأنثى في الميراث، بل هناك أحوال تكون المرأة فيها أكثر من الرجل في الميراث. والواجبات التي تجب على الرجل سواء بالواجبات الشرعية من النفقة أو الالتزامات الأخرى التي تجب عليه بحكم الشرع أكثر، فيبقى نصيب المرأة محفوظا عندها ويبقى نصيب الذكر ذاهبا في الواجبات التي تجب عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلة الجمعة، ومتى ينتهي هذا الفضل؟
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ففضلها عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فأنت تثني على النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يثني عليك عنده في الملأ الأعلى. وأيضا مما يستحب في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة عندما ذكر فضل يوم الجمعة وأنه فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ثم قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا علي فيه من الصلاة. وأيضا من الفضائل أيضا أنه ما من رجل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وربنا تبارك وتعالى يرد الروح إليه صلى الله عليه وسلم فيرد عليه السلام. ويبدأ فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من ليلة الجمعة ويستمر إلى غروب شمس يوم الجمعة، فكل ذلك وقت للصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 668 8، يقول فضل الشيخ ما يعني حكم الاستحمام، يقول أو الوضوء أثناء الاستحمام.
الاستحمام على أنواع، فقد يكون هذا الاستحمام أو الاغتسال من أمر واجب كالجنابة، وقد يكون هذا الاستحمام للتنظف. فإن كان هذا الاستحمام عن تنظف وأراد أن يستبيح بهذا الاستحمام الصلاة، فيذهب بعض العلماء إلى أن هذا الاستحمام لا يجزئه عن الوضوء، فلذلك إذا أراد أن يستحم فنقول له توضأ حتى يخرج من الخلاف، حتى يخرج من الخلاف. وإلا بعض أهل العلم يرى أنه إذا استحم ونوى بذلك استباحة الصلاة وقد أجرى الماء على جميع جسده 4 مرات، قالوا في المرة الأولى تكون عن الوجه وفي المرة الثانية عن اليدين والثالثة عن الرأس والثالث والرابعة عن غسل القدمين، فمن ذهب إلى أن هذا الغسل مجزئ وقد مر عليه الماء بما يقارب 4 مرات فيقولون هذا يجزئ إذا نوى به الطهارة، وكثير من أهل العلم يرون أن مثل هذا الاغتسال لا يجزي عن الطهارة، وعليه فمن أراد أن يخرج من هذا الخلاف فإنه يتوضأ، يتوضأ إما بعد أن ينتهي من الاستحمام أو قبل أن يستحم، يبدأ أولا بالوضوء ثم بعد ذلك يستحم، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: متى يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحكم أن يقول الشخص لا حول فقط؟
لا حول ولا قوة إلا بالله لابد أن يعلم أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة وكلمة اعتماد على الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا تقال هذه الكلمة عند المصيبة. فعند المصيبة يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أما عند حاجته إلى العون والمدد والتحول من هذه الحال فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من ضعف إلى قوة، لا تحول من مرض إلى صحة، لا تحول من هذه الحال إلا بقوة الله جل وعلا وإعانته. والوجه الثاني في السؤال ماذا يقول؟
يقول فضل الشيخ يعني حكم أن يكتفي بقول لا حول فقط.
هذا أيضا من الأخطاء أن يقال لا حول، هذا لا ليس بصحيح، وكلمة لا ينبغي أن تقال، وأسوأ منها أن يقال لا حول الله، هذه كلمة خطيرة، لو عقل معناها القائل لتركها. عندما يقول المرء والعياذ بالله لا حول الله، أي لا قوة، بمعنى لا قوة لله، وهذه كلمة خطيرة. إذن لا يقال لا حول مجردة، ولا يقال أيضا لا حول الله، وإنما تقال الكلمة بمجموعها لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا قوة إلا بالله، أو لا حول إلا بالله.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز استخدام الصابون والشامبو في الغسل؟
لا حرج في استعمال الشامبو أو نحو ذلك من المنظفات أثناء الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى استعمال هذه المنظفات في تغسيل الميت، فالأصل في استعمالها الجواز إذا كانت طاهرة، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول: أتوضأ وثم في وسطه نشف الأعضاء ثم أغسل الرجل،
ينبغي ترك مثل هذا الأمر، لأنه لابد أن لا تجف الأعضاء إلا بعد التنشيف، يكون بعد انتهاء من تمام الوضوء. أما تنشيف الأعضاء في أثناء الوضوء فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أيضا عن الصحابة، والأصل أنه لا يفعل هذا الفعل إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن ينتهي من الوضوء. فإذا انتهى من الوضوء وأراد أن يتنشف فلا حرج في ذلك، فننصح هذا السائل بأن يترك مثل هذا الأمر، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.